بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا مولانا من شيء بعد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وأكرمنا بنور الفهم، وانقلنا من ظلمات الوهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، بدأنا في الدرس السابق سلسلة دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا بحالة العرب أو حالة البيئة التي كان يحياها أو يعيش فيها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، كيف كانت من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفكرية، من الناحية الدينية، من الناحية الاقتصادية. ثم ابتدأنا بقصة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا تكلمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، كان جنينا في بطن أمه عندما توفي والده عبد الله بن عبد المطلب. يعني نستبق الأحداث قليلا ثم نعود. بعد ذلك تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت والدته، ثم سيكفله جده عبد المطلب، ثم يموت جده وما زال طفلا صغيرا، ثم يكفله عمه أبو طالب. هذه حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى في ولادة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتيم. ليه كان يتيم؟ ما الحكمة أنه ولد يتيما؟ وما الحكمة أن والدته توفيت وهو صغير، وجده الذي كان سيد قومه توفي كذلك وهو صغير، وعمه الذي سانده ورباه ووقف معه في الشدائد ضد قريش لم يسلم، عمه أبو طالب لم يسلم؟ كل ذلك في حكم. لو تابع الإنسان هذه القصة وهذه السيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى ما يخطر في بال إنسان، أو حتى إذا جاءنا إنسان شكك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثر المشككين خاصة من أبناء جلدتنا العرب للأسف تأثروا بالمستشرقين. لو كان أبوه حيا، أبوه من سادة قريش، جده كان سيد قريش، أقول لك هذه النبوة وهذه الرسالة إنما استقاها من أبو جده حتى يثبت أقدامه في الملك والسيادة، جابها لها الرسالة والدين هذا. فكانت من حكمة الله أنه أبوه مات قبل ما يولد، وجده الذي كان سيد قريش مات وهو صغير، وما كان أحد يوجهه لأن أمه كذلك توفيت وهو صغير صلى الله عليه وسلم. كذلك من الحكم أنه عمه أبو طالب ما أسلم. عمه أبو طالب كان يرى بأم عينيه كيف شب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسمى الصادق الأمين، وكيف أن بحير الراهب سيأتي معنا قال له احفظ هذا الغلام سيكون له شأن، احفظه من اليهود، ورأى المعجزات، ومع ذلك لم يسلم، مات على الكفر. حتى ما يأتي أحد ويقول الله يا ذا أبو طالب اللي رباه وعلمه وغرس فيه هذا الدين ليسود قريش ويسود العرب. لأن في حكم كثيرة من ولادة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتيما. كذلك في تسلية وتخفيف للإنسان الذي ولد يتيما. الإنسان يتيم الأب، واليتيم يتيم الأب الذي كان دون سن البلوغ ومات أبوه. إنسان يعني فقدان الأب من البيت في 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 أسى للإنسان، في وجع، في ألم. عندما تتألم لفقد الوالد في البيت لك أسوة حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي والده وهو لم يرى النور بعد ذلك. نعم، وصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادة العرب خاصة قريش عندما يولد الطفل بعد فترة يبعثوا إلى البادية. ليه؟ ليتعلم اللغة العربية الفصيحة انه اهل البادية معروفين بالفصاحة اكثر من اهل المدينة وحتى في بلادنا حاليا كذلكم، ليبتعد عن صخب المدينة، الهواء الطلق الجو كله يؤثر في تكوين الطفل وشخصية الانسان منذ صغره. فذكرنا القصة التي روتها السيدة حليمة السعدية اللي هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، نجات هي وصحيباتها من بني سعد، قبيلة بني سعد. كان في العادة كل سنة تأتي النساء إلى قريش، تدور على بيوتات قريش، مين جاء ولد حتى تكفلوا بالأجرة، ترضعوا بالأجرة. ناس فقراء يأتوا، عندك ولد أعطيني الولد، أنا أربي وأرضع وأعتني به، وأخذ بالمقابل كل سنة ولا كل شهر مبلغ معين. فتقول السيدة حليمة أنه مررنا كلنا على هذا الطفل اليتيم، كان ما زال عن جده، أمه ما زالت عايشة وجده مسؤول عنه يعني. فما ما واحدة منهم قبلت بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يتيم، وإحنا نطمع أنه أبو الغلام يعطينا، أبو ميت، فاليتيم والد المسؤولين عنه ما رح يعطوه، ما رح يكرمونه. فكنا أشحنا بوجهنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقبل، ما نسمع ليتيم نترك. حتى كل النساء اللواتي معها كل واحدة أخذت ولد، بقيت هي بحثت هنا هنا، ما بقي أحد عنده أولاد. شوف من ربنا يحب هذه المرأة حتى ترضع وتعتني بسيد خلق الله سبحانه وتعالى. فأرادت ترجع، قالت لزوجها والله ما أنا راجعة، ما أنا راجعة ويدي فاضية، راح أرجع لها الغلام اليتيم، راح أخذ وشو ما صار يصير، ما راح أرجع بدون غلام. فقال زوجها معلش يلا أمرنا لله، فأخذت هذا الغلام. تقول قبل ذلك عندما جاءت إلى مكة كانت تركب أتان، الأتان هو أنثى الحمار، كان هزيل أو أبطأ واحد يعني، صاحباتها ماشيات أمامه هو مسكين من التعب والجوع والكد، بالكاد يجر نفسه. وكذلك بلادها كانت القحط والجدب، ما في زرع ما في مطر، ما حكان دابة حتى تحلبها تستفيد منها، قال ما بقي في ثديها نقطة لبن، ما حولد صغير اللي كان هو أخ النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة. قالت طول الليل يبكي، ما نومنا الليل من خرجنا من قبائل من مضارب بني سعد إلى المكة، طول الليل هو يبكي، ما عندها ثديها ما فيه لبن، والدابة ما عندها لبن، والطفل يبكي من الجوع. قال لما أخذت الولد ومشينا، قال سبحان الله، رب العالمين سبحانه وتعالى جعل في ثديها اللبن ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، تلأ ضرعها لبن. فرضع النبي عليه الصلاة والسلام حتى شبع، ورضع الولد حتى شبع، قال تلك أول ليلة ينام هذا الولد، نام شبعان. الدابة اللي معهم اللي كانت عجفاء ما فيها قطرة لبن، امتلأ ثديها لبن وحلبوها وشربوا من لبنها. قالت الدابة اللي كنا راكبين عليها هذا الحمار اللي كان مسكين، قال سبحان الله، أصبح يسابق دواب الآخرين، سبق الدواب، وصارت النسوان اللي معها تصي عليها يا ابنة أبي ذؤيب مالكي، وشو الحمار، شو صاب الحمار، كان من شوي كان عيان، من جت الطاقة، سبحان الله. قال استبشرت خير، رأت هالشيء العجائب والغرائب اللي جرت من لحظة استلامي هذا الطفل الغريب العجيب، فاستبشرت خير. بقي عندها يشب شبابا أكثر من شباب الأولاد الصغار صلى الله عليه وسلم، وهي ترضع وتعلم وتعتني به. حتى يوم من الأيام انتهت الفترة الزمنية، وتعلق قلبها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فرجعته لأمه لمكة، لكن قلبها متعلق فيه، صارت تحاول تجي لأمه، يعني زيدي سنة أخرى معي، ولا زيدي 6 أشهر، زيدي فترة خلي معي. ما قبلت السيدة آمنة، فحتى قالت لها في مكة في وباء، في مرض، الوباء مرض، أحد البارح سألني على الوباء، مرض المستشري اللي انتشر في البلد، قال في وباء ممكن يصيب هالولد هذا، فخافت عليه، قالت خذيه. ففرحت أخذت الولد ورجعت به إلى قبيلة بني سعد. بعد فترة حدثت حادثة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة يرويها مسلم في صحيح عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، يلعب مع أولاد، كان طفل صغير يلعب مع الغلمان، كان يعني عمره 6 سنوات 5 سنوات ونصف 6 سنوات تقريبا كده. هذا من باب التهيئة للرسالة والنبوة. جاء سيدنا جبريل، ماذا فعل جبريل؟ قال فأخذه فصرعه، أخذه جعله على الأرض فصرعه، ثم شق عن قلبه، شق هذا المكان، فاستخرج القلب، واستخرج من القلب علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله، غسل القلب في طست إناء من ذهب بماء زمزم، ثم رد هذا القلب وسكر هذا المكان، ثم لأمه يعني رجع مثل ما كان، ثم أعاده إلى مكانه. يعني هذا حديث صحيح، ما عاد يقول كيف صارت وكيف، الله قادر على كل شيء. الغلمان لما شافوا رجل غريب نزل بصورة رجل، سيدنا جبريل ما كان ينزل بصورته الحقيقية إلا مرتين، نزل رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، سدت له 600 جناح، يعني أجنحته سدت جهة الشرق كلها، نزل بصورة رجل. وكان غالبا بعد ذلك لما ينزل على النبي عليه السلام بالوحي كان ينزل بصورة صحابي على ما أعتقد اسمه دحية الكلبي، حتى الحديث المشهور عندما تعرفوا الحديث عندما أحد الصحابة قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءنا رجل شديد بياض الثياب لا إلى آخره لا يرى عليه أثر السفر، هذا الصحابة هذا كان سيدنا جبريل. على كل، فلما الغلمان شافوا رجل غريب مسك أخوهم من الرضاعة وشق صدره وخافوا الأولاد، شو أولاد 5 سنوات 6 سنوات، أخذوا يجروا إلى أمهم يخبروا أن رجل غريب قتل محمد، يعني ظهر عقلها ولبها وقلبها من الخوف على محمد صلى الله عليه وسلم، أول شيء لأنه تحبه، وثاني شيء هو أمانة، فاستقبلوه، جت تجري مع الأولاد وهو فاستقبلوه وهو منتقع النون، لونه متغير لكن ما عليه شيء ما عليه باس. فلما رأت ذلك خشيت عليه، خافت تصيبه شيء، فردته إلى أمه، ما زال الفترة الزمنية ما انتهت، رجعت لأمه قالت له خلاص هذا ابنك عندك، فردته لأمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين. 6 سنين يعني هي ردته كان عمره تقريبا 5 سنوات، ردته لأمه السيدة حليمة يعني السيدة آمنة بنت وهب، وصل النبي عليه السلام عمره 6 سنين. طبعا شو الحكمة من شق الصدر قبله؟ ما يعني والله أخذ غدة الشر مثل ما يقول هذا حظ الشيطان منك، يعني بعض الناس تقول هذه غدة الشر، لا ما المقصود فيها غدة الشر، يعني كل إنسان ممكن تجيب إنسان شرير حتى تجعله إنسان صالح، تسوي له عملية جراحية تستخرج هالقطعة السوداء من قلبه خلاص صار إنسان صالح، لا هذه تهيئة وتوطئة للنبوة بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. لما بلغ 6 سنين عند أمه، يعني ما مرت عليه سنة عند أمه تقريبا، أمه رأت وفاء لذكرى زوجها عبد الله، أبوه للنبي عليه السلام وين توفي؟ قلنا في الدرس السابق توفي في المدينة المنورة، إما قالوا يعني كان روايتين، إما الرواية الأولى تقول إنه جد عبد المطلب يعني أبوه، لا أبو النبي عليه السلام أبوه لعبد الله بعثوا ليثرب ليأتي لهم بالثمار، وفي رواية أخرى إنه كان في تجارة ببلاد الشام لما رجع مرة على المدينة فمرض في المدينة فمات في المدينة، كان اسمه يثرب، سميت بالمدينة المنورة لنورت بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وفاء لذكرى زوجها قالت الله يدي روح زور قبره، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ حوالي 500 كيلومتر، لا في قطار ولا في تي جي في ولا في طيارة، كان ظهر جمل، خرجت هي ومحمد صلى الله عليه وسلم كان طفل صغير. شوف كم عانى النبي عليه السلام في حياته، وجده عبد المطلب وخادمته أم أيمن. مكثت في المدينة شهر، مكثت في المدينة شهر ثم قفلت، يعني رجعت إلى مكة. في الطريق مرضت فماتت، ماتت في الطريق بين مكة والمدينة، فدفنت في الطريق، منطقة اسمها الأبواء بين مكة والمدينة. عاد به مين؟ الآن انتقلت رعاية النبي وكفالة النبي عليه السلام إلى جده عبد المطلب سيد قريش. كان جده يعني شفوق جدا على محمد صلى الله عليه وسلم ويحبه حبا شديدا جدا، رق عليه رقة ما رقها على طفل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه تكلمنا الدرس السابق شو اللي خلى جده يشفق عليه ويحبه أكثر من غيره من الأولاد. تكلمنا في الدرس السابق أنه أبوه للنبي عليه السلام كان الذبيح، لما كان ناوي أنه إذا جاءوا 10 من الولد يضحي في واحد لله سبحانه وتعالى، ذكرنا القصة. فكانت القرعة تخرج على عبد الله حتى فدا كل مرة 10 من الإبل حتى وصلوا 100 من الإبل، ثم خرجت القرعة على الإبل فذبحوا الإبل. فكان كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال، كان يقول ورد في حديث والله أعلم أن أنا ابن الذبيحين إسماعيل، نعم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وأبو عبد الله. فلذلك لما ماتت أم النبي عليه السلام تفتحت جروح جده القديمة لما بذكر أبوه، فزاد شفقة وحبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان يؤثره على كل الأولاد. فلذلك يقول ابن هشام في سيرته قال كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، في ظل الكعبة يضع له فراش عشان يجلس عليه. فكان بنوه أولاده أبو طالب أبو لهب الحارث حمزة إلى آخره، كان عنده 10 من الولد، 9 غير والده للنبي عليه السلام، كانوا يجلسون يقفون حول الفراش، ما يجلسوا على الفراش، احتراما وتقديرا لأبوهم كان سيد قريش. فكان بنوه يجلسون حول فراشه، ذلك حول الفراش مش على الفراش، حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لوالدهم. شوف احترام الوالدين. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام، كان مازال صغير، يأتي يجلس على الفراش، فيجي أعمامه يريد يأخذ بيد النبي يقولوا له ما يجوز احترام، حتى يبعدوه عن الفراش. فلما يخرج عليهم عبد المطلب يقول اتركوه، هذا ابني لا سيكون له شأن في المستقبل، اتركوه. فيجلس هو الوحيد اللي جرى من أعمامه من الأولاد يجلس مع جده عبد المطلب، فيقول دعوا ابني هذا فوالله إنه أو إن له لشأن، يعني في المستقبل راح يكون له شأن، كله شأن عظيم. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع، كان ينبسط وينسر شو يشوف النبي عليه السلام يصنع وهو صغير 6 سنين. لما صار عمره 8 سنوات توفي جده. شوف المآسي اللي كانت مرت على النبي عليه السلام، ما زال طفل صغير 6 سنوات، 8 سنوات ماتت أمه، 8 سنوات مات جده الحنون العطوف عليه، انتقلت الكفالة. تصور إنسان كل يوم يكفل إنسان، طفل صغير كل يوم انتقل إلى إنسان، يعني كم تحز في قلب طفل يطلع معقد. فشوف النبي عليه السلام كيف تحمل صلى الله عليه وسلم، والعناية عناية الله سبحانه وتعالى. انتقلت الكفالة لمين؟ لما مرض جده قال لأبو طالب، أبو طالب قال له يا أبو طالب، كان أحد أكبر أولاده، هذا محمد في كفالتك. أبو طالب اللي هو أبو سيدنا علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب إلى آخره، فكفلوا عمه أبو طالب. أبو طالب كذلك كان شفوقا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه حب شديد حتى يفضه على أولاده، وكان رجل ذو عيال كثيرين، عنده أولاد كثر وفقير الحال، ومع ذلك كان يعني يحب النبي عليه السلام ولا يسيء للنبي عليه السلام ولا بكلمة. والنبي عليه السلام كان سبحان الله يشب شبابا غير شباب الآخرين، الأدب الأخلاق الحكمة، وكله ورد في أحاديث عن ذلك. أبو طالب بقي مع النبي عليه السلام لبعد البعثة، ومع ذلك لم يكرمه الله بالشهادة، مات على دين قريش كما ذكرنا الحكمة منذ قليل. في قصة عن أبو طالب خرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال عن جلهمة بن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط. هذا الرجل قال جيت مكة وكانت مكة قحط، ما في مطر، أرض مجدبة، فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسقي. كانت الاستسقاء كمان موجود عند العرب، احنا عندنا صلاة الاستسقاء لما ينحبس المطر نصلي صلاة الاستسقاء وندعو الله، الاستسقاء موجودة عند العرب لكن الدعاء ما كانت تختلف عن الآن. كما قلنا في الدرس السابق أن العرب كان عندهم بقية باقية من دين إبراهيم، كثير أمور تشوهت واختلفت لكن في بقية من الأمور بقي على أصولها. قالوا خلينا نستسقي، كان يعني هو ابن سيدهم، كان يعني مشهور من سادة قريش أبو طالب. فخرج أبو طالب ومعه غلام يصفه هذا الرجل كأنه كالشمس، معنى الكلام. فأخذه أبو طالب، كان غلمان من بينهم هذا الشاب اللي هو النبي عليه السلام، كان صغير. فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة، ألصق ظهر النبي عليه السلام بالكعبة، ولاذ بإصبعه الغلام وما في السماء قزعة، ما في قطعة من الغيوم في السماء. فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا، وأغدق واغدودق، وانفجر الوادي واخضب النادي والبادي. بدأت الغيوم تأتي، ما كان ولا غيمة في السماء، بدأت الغيوم تتجمع حتى صارت سوداء، ثم نزل المطر، نزل ما حتى سالت أودية ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، أو قصيدة بمدح النبي عليه السلام أبو طالب عمه. تمر الأيام حتى يبلغ النبي عليه السلام من العمر 12 سنة، صار عمره 12 سنة، يعني كم صار له عند عمه 4 سنين، يعني 12 سنة ما زال صغير. ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، كان تجارة قريش للشام واليمن، لإلاف قريش، إلاف من رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، يتاجر ويجيب ويأخذ بضاعة ويجيب بضاعة ويربح. هذه كانت يعني خدمة قريش، لأنه لا كان عندهم زراعة ولا صناعة ولا شيء إلا التجارة. فأخذه معه حتى وصل إلى مدينة في الشام في جنوب سوريا اسمها بصرة، اسمها بصرة الشام. هذه منطقة مدينة أثرية رومانية، ما زال الأثار موجودة الآن فيها، نعم، من محافظة درعا في سوريا، وكانت في ذلك الوقت تحت حكم الرومان. كان في دولتين، أعظم دولتين في ذلك الوقت الفرس لما في إيران وتوابعها والروم، كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب يسمى بحيرة، بحيرة الراهب اسمه جرجيس، أهل تلك المناطق كانوا نصارى. كان في مكان كنيسة صغيرة ولا يعني سموه، المهم مكان عبادة، لما تسمى كنيسة لها، المهم دير، نعم دير. في هذا الدير رجل اسمه بحيرة، راهب من الرهبان النصارى، وموجود، أنا شفت المكان هذا ما زال موجود للآن في مكان المسجد العمري في بصرة، وفي هذه يعني دير الراهب بحيرة ما زال موجود في بصرة. فلما نزل الركب كان معه الطفل الصغير ومعه القوم اللي خرجوا في التجارة، خرج إليهم بحيرا راهب وأكرمهم بالضيافة. كان في العادة ما يخرج من ديره. عرف النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته. نعم. فجرى حوار بينه وبين أبو طالب، قال له: ما هذا الغلام منك؟ شو يقربك هذا الغلام، هذا الولد؟ قال: ابني. لشدة محبته للنبي عليه السلام كان يسمي، يقول له ابني. فقال له: ما هو بابنك، وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا؟ هذا مو ابنك، وأبوه لا يمكن يكون حي. قال له: هو ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ وين أبوه؟ شو صار بأبوه؟ قال: مات، وأمه حبلى به، وأمه حامل به. قال له: صدقت. قال: فارجع به إلى بلده واحذر عليه يهود. دير بالك من اليهود، فوالله لأن رأوه، إذا شافوه، إذا يشوفوه هنا، ليبلغنه شرا، رح ينالوا شر منهم إذا شافوه بهذا المكان، لينالوا شر منهم. فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، هذا كله شأن عظيم. فقيل إنه أرسلوا مع بعض الناس، وقيل إنه رجع به. خاف عليه، وعمره كم؟ 12 عام. طيب ماذا يدلنا هذا الشيء؟ ماذا يدلنا بحيرة الراهب اللي لقاؤه مع النبي عليه السلام يمكن استغرق ساعة ولا ساعتين ولا 3 ساعات أو 5 ساعات ولا نهار ولا نهارين؟ بعض الناس من المستشرقين، مستشرقين هذول اللي أوروبيين اللي تعلموا العربية حتى يهاجموا الإسلام، يكتبوا ضد الإسلام. وللأسف في مجموعة من الكتاب اللي يسمى أحمد ومحمد وحسين صار يتهم الإسلام ويتكلم عن الإسلام ويسيء للنبي عليه السلام والإسلام ويحاول يطعن في الإسلام نتيجة قراءته لهؤلاء المستشرقين، بينهم جورج زيدان وغير وغير وإلى آخره. فمنهم من قال، شوف يعني وصلوا، قال: هذا القرآن ليس كلام الله، بل هو كلام بحيرة الراهب ألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، إنه بحيرة هذا لما اجتمع بالنبي عليه السلام هو علمه هذا القرآن، ثم خرج به عن النبي عليه السلام بعد ذلك لقريش والعالم. سبحان الله، ولد عمره 12 سنة تحفظوا هالكتاب هذا كامل القرآن، هو 12 سنة ويبقى في دماغه ما يظهره حتى يصير عمره 40 عام، يعني شو المنطق الأعوج؟ وثانيا، لو كان هذا الكلام بحيرة الراهب، ليش بحيرة الراهب ما قال أنا نبي؟ كان انعز وهو صار له سمعة أكثر. وثانيا، خلال ساعة ولا ساعتين يلقي عليه هذا الكلام اللي معجز، يعني لو كان كلام بحيرة هذا في إعجاز القرآن، في إعجاز، فما أدرى بحيرة أنه بعد 40 عام ستحدث هذه الحوادث، دليل يعلم الغيب. شوف كيف يحاولوا يطعنوا بالإسلام. بحيرة الراهب يعرف أنه غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بهذه غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وش عرفوا؟ بحيرة الراهب يعرف أنه ستجري معركة بدر ويصير فيها كذا وكذا، ومعركة أحد والأنفال وغيره، يعني حجج واهية، لكن لابد الإنسان يتعلم حتى يعرف يدافع عن دينه. بحيرة الراهب كذلكم كلامه مع النبي عليه السلام يدل على أن أهل الكتاب من النصارى واليهود كانوا يعلمون بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعلمون، وصفات النبي عليه الصلاة والسلام موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، كان يسمى الفارقليط في التوراة أو الإنجيل، موجود صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفاته الجسدية والخلقية، الخلقية والخلقية موجودة كانت. لكن طبعا الآن واحد يقول لك: طيب الآن نفتح الإنجيل، طبعا أي إنجيل هو الآن؟ في إنجيل برنابا ومتى ويوحنا ومرقس ويوحنا إلى آخره، أي إنجيل تقرأ ما في صفات النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا مو الإنجيل هذا، هذا إنجيل يوحنا، لكن إنجيل سيدنا عيسى وينه؟ هذه الأناجيل كل سنة يتغير فيها شوي، يزيدوا ينقصوا كما يريدوا، والتوراة نفس الشيء، لكن الأناجيل كانت موجودة قبل وما كان فيها تحريف الشد كثير، كانت تذكر صفات النبي عليه السلام. والدليل كذلك على ذلك أن أهل الكتاب كانوا يعلمون بصفات محمد صلى الله عليه وسلم، أهل يثرب من اليهود، كان فيه ثلاث قبائل: بني قريظة، بني قينقاع، وبني النضير. شو كان يقولوا؟ كانوا يستفتحون على العرب، قال: إن نبيا سيبعث قريبا سنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كل ما يصير عليهم شدة من المسلمين من العرب، هذا الوقت وقت نبي آخر الزمان بس يجي، سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. لكن لما جاء ما آمنوا به، هذا اللي شجع أهل المدينة من الأوس والخزرج على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأنه كان سامعين من اليهود أنه نبي آخر الزمان، لكن اليهود ما آمنوا. ليش؟ كانوا يتمنوا، كانوا يرغبوا أنه يكون نبي آخر الزمان منهم، لكن ما جت تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ما جاء منه، فعاد النبي عليه السلام. كذلك من الأدلة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، للصحابي أسلم واحد من اليهود هو، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: أتعرف محمد صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ تعرف النبي كما تعرف ابنك؟ قال له: أكثر. قال له: النبي عليه السلام محمد مذكور صفاته بالتوراة عنا بالدقة شديدة، ما عندي شك أبدا بأنه هذا محمد نبي ورسول، لكن ابني والله ما أدري ماذا جرى من أمه، يعني ممكن غيب عنها أمه، ممكن تكون حملت به من آخر، يعني ما عندي شك، أما هذا محمد ما أشك به على كلامه رضي الله تعالى عنه، يعني صفاته مذكورة في الإنجيل والتوراة. نعم. وتمضي السنوات حتى أصبح عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة، 15 سنة و15 عاما، نعم 15 سنة، صار عمره 15 عام صلى الله عليه وسلم. كانت حرب نشأت بين قريش وقبيلة أخرى، بين قريش ومن معهم من كنانة، وبين قيس، قبيلة قيس، نشأت حرب اسمها حرب الفجار. ليش سميت حرب الفجار؟ لأنها انتهكت فيها الأشهر الحرم، كان الأشهر الحرم ما فيها قتال، لكن انتهكت الأشهر وصار فيها قتال، فكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، وفي آخر وسط النهار كان الظفر لكنانة وقريش على قيس. النبي عليه السلام شاهد هذه الحرب، عمره 15 عام، كان يهيئ النبل لأعمامه حتى يشاركوا في القتال. النبل هو، نشوف القوس يضربوا فيه، هذه النبال تبع القوس، كان يهيئ النبي عليه السلام لأعمامه، شارك فيها، يجهز لهم النبلة للرمي. على إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول، في حلف معاهدة نسميها الآن، ولا اتفاقية جنيف، ولا أي اتفاقيات الموجودة حاليا، حلف اسمه حلف الفضول، في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش. قريش ما كانت قبيلة واحدة، كانت قبيلة لكن أفخاذ وبطون، من بينها بني هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة إلى آخره، اجتمعوا في دار رجل اسمه عبد الله بن جدعان، كان رجل كبير السن والقدر في قريش، فتعاهدوا وتعاقدوا. شو هذا حلف الفضول؟ تعاهد فيه المجتمعون على ألا يجدوا في مكة مظلوما إلا نصروه، وكانوا معه حتى يأخذ حقه من الظالم. حلف جميل، أخذ الحق لصاحب الحق من المظلوم، من للظالم، مظلومي من الظالم. فشهد هذا الحلف النبي عليه الصلاة والسلام، كان موجود عليه الصلاة والسلام في بداية شبابه عليه الصلاة والسلام، بعد الإسلام، بعد أن أكرمه الله بالرسالة والإسلام، قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر النعم هي كرائم إبل العرب، ولو لئن دعيت إليه في الإسلام لأجبت، انشد ذاك الحلف كان حلف جيد وجميل وينم عن أخلاق وعن مبادئ وقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الشيء، قال لو دعيت إلى هذا الحلف اليوم لأجبت، لأنه فيه رفع الظلم عن المظلومين، والإسلام من مبادئه رفع الظلم عن المظلومين ونصرة المظلوم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طبعا انصر أخاك ظالما يعني ما تنصر ظالما، يعني ترد وتكف عن الظلم، تمنع عن الظلم. نعم. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له عمل معين في شبابه، ما زال عند عمه ورعاية عمه. روايات كثيرة وردت أن النبي عليه السلام كان يرعى الأغنام، كان يرعى الغنم، راعي غنم صلى الله عليه وسلم. حتى كل الأنبياء ما بعث نبي قبل النبي عليه السلام إلا رعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، دراهم معدودة لأهل مكة. نعم. طيب، رعي النبي للأغنام صلى الله عليه وسلم في حكم، أصل الواحد لما يقرأ السيرة يشوف الحكم والمبادئ والعبر اللي يستشفها من السيرة. ما الحكمة من رعيه صلى الله عليه وسلم للأغنام؟ وكان هو ما زال شاب صغير، كان من الحكم. نستدل من ذلك على ذوق النبي الرفيع وأخلاقه الحميدة وإحساسه المرهف صلى الله عليه وسلم. وكان ينفق عليه عمه أبو طالب، وكان عمه أبو طالب ذو عيال كثيرين، وكان فقير الحال. فالنبي عليه السلام لعله شعر، وعمه ما قصر معه، لكنه لعله شعر بذلك فحب يعاون عمه ولو شيء بسيط، فخرج لرعي الأغنام ليعبر لعمه عن شكره وأنه هو راح يساعده، على الرغم يمكن هذه القراريط أو هذا المبلغ اللي يجيبه رعي الأغنام يمكن ما ولا شيء، مثل هذا واحد جاب له ابنك خدم ولا جاب له 20 أورو ولا 30 أورو، يعني ما راح في المصروف ما راح تبين أثرها، رغم قد يكون هذا المبلغ غير ذي قيمة وأهمية عند يعني بالنسبة للمصروف عمه، لكن يكفي فيه دليل على حب النبي عليه السلام لعمه وذوقه المرهف وإحساسه صلى الله عليه وسلم. ورده للجميل، اللي يعمل معك جميل تعمل معه جميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شوف أدب وخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلكم بيان لنوع الحياة التي يرتضيها الله لعباده. الله سبحانه وتعالى كان قادر يجعل النبي عليه السلام غني حوالي الراحة والرفاهية والمال وغير وغير، ولكن الله سبحانه وتعالى كان من حكمته تقتضي أنه يجعل النبي عليه السلام هكذا، يعني من الحكمة أنه لتبين للإنسان أن خير ماله هو ما اكتسبه بعرق جبينه وكد يمينه، تعب ما يجلس ينتظر الناس تصدق عليه. خير ما الإنسان هو اللي يسعى إليه مليتي إليه. ولعل كذلكم في هذا الحكمة الإلهية، كذلك حتى الإنسان ما يعني بعضنا استخجل من العمل، ولا نخدم الخدمة هذه ولا نخدم الخدمة هذه، كل العمل عبادة، وخير الخلق خدم في هذه الخدمة اللي بعض الناس يرى الآن. أنا أقول لك أنا راعي غنم، أصير راعي غنم ولا غيره، ولا عمل نظافة ولا غيره، هذه كلها فيها خير وفيها عبادة، إذا نويت بها تستر نفسك وتستر عيالك. من خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، ما دام أنت تقصد رضا الله وتستر نفسك هذه عبادة. كذلكم أنت يكتب لك الأجر أنك تقدم خدمات للمجتمع، خدمة كبيرة للمجتمع. لذلك إنسان يعني ما يتكبر على أنواع العمل مهما كانت. نعم. بعد ذلك لما بلغ 25 صلى الله عليه وسلم، كان كما قلنا عادة قريش تخرج بالتجارة إلى الشام وإلى اليمن. كانت هناك امرأة في قريش مشهورة بحسبها ونسبها وقدرها، وهي من قبيلة ومش معروفة، والحسب والنسب والأخلاق الكريمة اسمها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها. كانت امرأة بلغت 40 من عمرها. عند العرب لما تصل المرأة حتى يمكن تصير عمرها 20 سنة ولا 25 سنة تكون يعني خلاص اللي ما تزوجها تكون عانس فاتها القطار. يعني الفتاة تتزوج كان عمرها 10 سنوات و 12 سنة و 11 سنة تتزوج، انه البيئة اللي كانوا عايشين فيها تشب الفتاة بسرعة غير البيئة، غير بيئة المدينة. فالسيدة خديجة كانت ذات ثراء، كان عندها مال بالإضافة إلى مكانتها في قريش. كانت هي طبعا قبل النبي عليه السلام كانت متزوجة رجلين ومات عنها زوجها، إذا كانت متزوجة من رجلين. فكانت بالعادة ماذا تفعل؟ تأخذ قسم من الفلوس وتتفق مع أحد التجار من قريش، تقول له هذه الفلوس تاجر فيها ولك نسبة من الربح، تعطيك 10% ولا 50% ولا المهم تعطيه نسبة من الربح. هذه اسمها المضاربة، تسمى في الفقه الإسلامي شركة المضاربة. المضاربة يعني رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر وله نسبة من الربح، وهذا له نسبة من الربح، لكن الخسارة فقط على صاحب رأس المال، العامل ما يتحمل خسارة مالية، انه يكفي انه خسر جهده هو. على كل، فكانت بالعادة تبعث ناس، والعرب ما يعني في ناس كثير ما مشهورة بالأمانة كثير، يعني ما يعني ممكن يخبي شوي ويأخذ شوي ويقول الربح ربحنا 10,000 ويكون ربحنا 12,000 ولا 10,500. فسمعت بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وخصاله الطيبة، معروف كان في قريش، فجاءت به تفقت هي تعطيه مقدار من المال ويتاجر في هذا المال وله نسبة من الربح. وبعثت معه من هي أعجبت به، بعثت معه المال وبعثت معه غلامها اللي اسمه ميسرة، أنا ما أعتقد ميسرة ما دام أنا غلطان، نعم غلام يسمى ميسرة. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج معه هذا الغلام حتى قدم إلى الشام. تاجر النبي عليه السلام وكان يراقب أفعاله وأعماله في التجارة. لما رجع إلى مكة رد له المال والربح، فربح ربح عظيم أكثر من غيره من التجار صلى الله عليه وسلم. وحدثها قالت له ميسر شو اللي حدث، حدثني عن محمد صلى الله عليه وسلم. فأصبح يحدثها عن طيب معشر محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة ونفسه السخية وكرم أخلاقه وآدابه. عاشروا فترة طويلة، السفر ما كان يوم ويومين، كان أشهر بالذهاب والإياب، يحتاج 6 أشهر ولا أكثر. فخبرها هذه الصفات وأمانته. فالسيدة خديجة رضي الله عنها كانت يأتيها الخطاب، مقام عالي في القوم وغنية، فكانت ترد كل من جاءها من الخطاب، ما كانت تقبل أحد من الخطاب. فجاءت يعني لما رأت من خصال النبي عليه السلام هذه الخصال الجميلة والرائعة واللي تتمناها كل مرأة تكون في 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 رجل، وجدت ضالتها المنشودة في محمد صلى الله عليه وسلم،